وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فيها صدق الله العلي العظيم.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار.
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
فلا تبالي بكلام الناس.
الرحمن قدر،
ولا بهمس ولا وسواس.
الرحمن قدر،
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار.
كل من عليها مبتلى
من امتحانك لا فرار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
يا عالم السر والنجوى.
الرحمن قدر،
يا واهب الصبر والسلوى.
الرحمن قدر،
صبرنا على البلوى واجعلنا مع الأبرار.
صبرنا على البلوى
واجعلنا مع الأبرار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار
الرحمن قدر
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار
الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
كان حديثنا في الحلقات الماضية عن مقدمة الكتاب، واليوم وفي الحلقة الماضية بالتحديد بدأنا الفصل الأول تحت عنوان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا معا نواصل الفصل الأول ونرى ما يعتقده سماحة الإمام الخامنئي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهاده منذ الوهلة الأولى للبعثة متسلحا بقوة خارقة وسعي متواصل يستعصي على التصور، فتحمل الوحي، ذلك الوحي الإلهي الذي كان ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينزل الغيث العذب ويهطل على الأرض الخصبة فيمنحه الطاقة ويمده بالقوة، فانبرى موظفا كل طاقته ليأخذ بيد العالم إلى زمن من التحول العظيم، ولقد حالفه التوفيق. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنى الخلايا الأولى لجسد الأمة الإسلامية بيده المقتدرة في تلك الأيام العصيبة من تاريخ مكة، فبنى قواعد الأمة الإسلامية ورفع عمادها، فكان المؤمنون الأوائل وأول من اعتنق الإسلام وأول من كانت لديهم تلك المعرفة والشجاعة والنورانية التي مكنتهم من الوقوف على حقيقة الرسالة النبوية والإيمان بها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لامس بأنامله الرقيقة شعاع تلك القلوب الوالهة، وفتح بيده القوية أبواب الأفئدة على عالم رحب من المعارف والأحكام الإلهية، فتفتحت الأذهان والقرائح وازدادت الإرادات صلابة، ودخلت تلك الثلة المؤمنة التي كان يزداد عددها يوما بعد يوم في صراع مرير لا يمكن تصوره بالنسبة لنا في المرحلة المكية. لقد تفتحت هذه البراعم في بيئة لم تكن تعرف سوى القيم الجاهلية، فكان يسودها العصبية الخاطئة ويعمها الحقد العميق، وتتصارع بين جنباتها قوى القسوة والشر والظلم والشهوة التي تضغط بشدة على حياة البشر وتحيط بها من كل جانب. فنبتت تلك الغرسات وأينعت من بين كل تلك الأحجار والأشواك الجامدة والملتفة. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن الشجرة البرية أصلب عودا وأقوى وقودة. ولذلك فإن كافة العواصف والأنواء لم تستطع النيل من هذه النباتات والبراعم والأشجار التي نمت وترعرعت وانبثقت أعوادها من بين الصخور الصماء وانقضى 13 عاما. ثم ما لبث صرح المجتمع الإسلامي، أي المجتمع المدني والنبوي، أن قام على أساس هذه القواعد القوية. العمل السياسي. لم تكن السياسة هي العنصر الوحيد في بناء هذه الأمة، بل كانت تمثل قسما من هذه العملية، والقسم الأساس الآخر فيها كان يتركز على بناء الأفراد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومعنى ويزكيهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل على تربية وتزكية القلوب قلبا قلبا، كما كان يغذي العقول عقلا عقلا وذهنا ذهنا بالحكمة والعلم والمعرفة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة أعلى درجة ومكانة. فلم يكن النبي يعلمهم القوانين والأحكام فحسب، بل كان يعلمهم الحكمة أيضا، وكان يفتح عيونهم على حقائق الوجود. وهكذا سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم لمدة 10 سنوات. فمن ناحية كان اهتمامه منصبا على السياسة وإدارة الحكومة والدفاع عن كيان المجتمع الإسلامي ونشر الإسلام وفتح المجال أمام تلك الجماعات التي كانت تعيش خارج المدينة أن يدخل الساحة النورانية للإسلام وللمعارف الإسلامية. ومن ناحية أخرى كان يعمل على تربية أفراد المجتمع. وهذان الأمران لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. لقد اعتبر بعض الناس أن الإسلام مسألة فردية وفصلوه عن السياسة، في حين أن نبي الإسلام المكرم في بداية الهجرة ومن اللحظة الأولى التي تمكن فيها من النجاة بنفسه من مصاعب مكة، فإن أول ما قام به هو السياسة. إن إقامة المجتمع الإسلامي وتشكيل الحكومة والنظام والجيش الإسلامي وإرسال الرسائل إلى حكام العالم الكبار والدخول في معترك السياسة العظيم آنذاك تعد كلها من شؤون السياسة. فكيف يمكن فصل الدين عن السياسة؟ وكيف يمكن إعطاء السياسة معنى ومضمونا وشكلا بيد غير يد الهداية الإسلامية الذين جعلوا القرآن عضين؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إنهم يؤمنون بالقرآن لكنهم لا يؤمنون بسياسته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما معنى القسط؟ إن القسط يعني إقرار العدالة الاجتماعية في المجتمع، فمن الذي يستطيع تحمل هذا العبء؟ إن إقامة مجتمع يعمه العدل والقسط هو عمل سياسي يقوم به مدراء البلاد، وهذا هو هدف الأنبياء جميعا. فليس الأمر مقتصرا على نبينا فقط، بل إن عيسى وموسى وإبراهيم وجميع الأنبياء الإلهيين عليهم السلام قد بعثوا من أجل العمل السياسي وإقامة النظام الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
ورد في مناجاة الله جل ثناؤه لعيسى بن مريم صلوات الله عليهما: يا عيسى، أنت المسيح بأمري، وأنت تخلق من الطين بإذني، وأنت تحيي الموتى بكلامي، فكن إلي راغبا ومني راهبا، ولن تجد مني ملجأ إلا إلي. أمثال عربية.
قالت العرب: استعجلت قديرها فامتلت. يضرب لمن يعجل فيصيب بعض مراده ويفوته بعضه، والقدير اللحم المطبوخ في القدر، والامتلال المل وهو جعل اللحم في الرماد الحار وهو الملة.
وقالت العرب أيضا: أعط أخاك تمرة فإن أبى فجمرة، يضرب للذي يختار الهوان على الكرامة.
ومن الأمثال العربية أيضا: عدو الرجل حمقه وصديقه عقله. أبيات شعر.
قال شاعر في رثاء ابنه: كأن لم يكن كالغصن في ميعة الضحى، سقاه الندى فاهتز وهو رطيب، كأن لم يكن كالدر يلمع نوره بأصدافه لما تشنه ثقوب. الدنيا.
قال شاعر آخر: أعزائنا الأفاضل، إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. طلب العلم.
قيل إن رجلا طلب العلم، فبينما هو سائر في بعض الطريق إذ مر بصخرة ملساء فتأملها، فإذا ذر وهو النمل الأحمر الصغير عليها، وقد أثر عليها من كثرة دبيبه، ففكر وقال في نفسه: مع صلابة هذا الحجر وخفة هذا الذر فقد أثر فيه هذا الأثر، فأنا أحرى على أن أدوم على الطلب، فلعلي أظفر ببغيتي. فراجع الإثبات على الأدب، فلم يلبث أن خرج مبرزا. أصغر المخلوقات.
قال عبد الرحمن خالد بن الأصم لأبي العتاهية: أي خلق الله أصغر؟ قال: الدنيا، لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. رسائل بلا تاريخ.
قال الصولي: كاتبت القاضي أبا خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، فأغفلت التاريخ في كتابين، فكتب إلي بعد نفوذ الثاني: وصل كتابك أعزك الله مبهم الأوان مظلم المكان، فأدى خبرا ما القرب فيه بأولى من البعد، فإذا كتبت أكرمك الله تعالى فلتكن كتبك مرسومة بتاريخ، لأعرف أدنى آثارك وأقرب أخبارك إن شاء الله تعالى.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. إرادة الله وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل ساري. مأوى ومن الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض، عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما. والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر بها وداري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. تريد في ساحه اختباري. تريد في ساحه اختباري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الكرام تصاعد التظاهرات في تونس ومستقبل الرئيس قيس سعيد. سوف نتوقف عند المشهد التونسي، وبعد نزول الشعب إلى الشوارع وتوافد الجماهير من المدن الأخرى نحو العاصمة تونس للمشاركة في التظاهرات، حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. يواصل التونسيون حراكهم ضد قرارات قيس سعيد بالاستفراد بالسلطة، ولم يمض يوم إلى يوم وقد خرجت الجماهير في مسيرات احتجاجية ضد تردي الأوضاع المعيشية والسياسية، خصوصا بعد أن اعتبر الشعب التونسي بأن المشهد السياسي هلامي وغير معروف من يقود البلاد من وراء الكواليس. وقد انطلق آلاف التونسيون يوم السبت الماضي رغم الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية في مسيرة جابت أكبر شوارع وساحات العاصمة، دعت إليها جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري تنديدا بالسياسات والإجراءات التي أقرها الرئيس قيس سعيد وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد، محذرين من تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة على كافة المستويات، ورافعين الشعارات المنددة من قبيل ارحل وأوفياء لدماء الشهداء ويسقط الانقلاب. المراقبون يعتبرون أن توافد الأعداد الكبيرة من المواطنين من كافة المدن إلى العاصمة تونس وتشكيل مسيرات قادها شخصيات وطنية بارزة من أحزاب سياسية ونواب من البرلمان المعطل يشكل رسالة واضحة المعالم إلى المعارضة التونسية، ليس فقط لم تبقى ساكتة بل إنها جاءت لإبراز عضلاتها وقوتها أمام الرئيس قيس سعيد. كما أن قادة المعارضة التونسية أكدوا من خلال نزولهم إلى الشارع بأن خطوتهم تشكل توحدا في مواقف الأحزاب المعارضة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد، وأن هذا التواجد يأتي للتأكيد على الوقوف بوجه الرئيس وإجراءاته، وبالنظر إلى الكلمة التي ألقاها رئيس جبهة الخلاص التونسية أحمد نجيب الشابي أمام المتظاهرين وتأكيده على أن قيس سعيد الآن في عزلة وأن كل المسارات التي نظمها من استشارة وطنية واستفتاء على الدستور كانت فاشلة، وإعلانه بأن الآلاف من التونسيين خرجوا اليوم بصوت واحد لكي يقولوا كفى مهانة وكفى انقلابا، يشير إلى أن تونس تسير نحو حالة غليان، إذ أن الشعب التونسي بات يدرك بأنه بعد أكثر من عام على خطوة قيس سعيد لم يجني سوى الخراب والبطالة وغلاء الأسعار، مبينا أن جل هذه التحركات هي في الحقيقة تصدي لوضع حد لمغالطات قيس سعيد. وفي ضوء هذه المعطيات مستمعينا مستمعاتنا يتبين بأن المعارضة التونسية تعمل اليوم بشكل موحد وأنها ستستمر لإكمال المشوار لإسقاط ما سمته بالانقلاب عبر الشعارات التي أطلقتها والتي مجدت بالإرث البورقيبي وتحميل الرئيس قيس سعيد مسؤولية تردي الأوضاع في تونس، أي أن حراك المعارضة يأخذ منحا تصاعديا مع انطلاق مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم أن نزول جبهة الخلاص والحزب الدستوري إلى الشوارع جاءت بنحو أو آخر ليؤكد كل منهما بأنه الأقوى والأجدر بقيادة المعركة ضد مسار قيس سعيد. نعم مستمعين الكرام، إذن تصاعد التظاهرات في تونس ومستقبل الرئيس سعيد محور حديثنا في هذا البرنامج، وتوقف مع تطبيق الواتساب لأرحب بكافة الأحبة الذين يساهمون معنا ويستمعون إلى البرنامج ويشاركون في هذا التطبيق. تقول معالي من البحرين: السلام عليكم، نسأل الله لهم الفرج وأن يهديهم لصلاح جميع مشاكلهم وأمورهم، إنما يشفع للرئيس قيس سعيد أنه يأبى التطبيع ولكنه في الوقت نفسه يستخدم أسلوب ديكتاتوري أناني في الحكم بأسلوب مستحكم في دولة تحكم بحكم جمهوري نيابي انتخابي، يعني أن الشعب كله انتخبه بإرادته فإذا به ينقلب على الشعب وعلى النظام ويريد تبديل كافة أحكام الدستور ويرغم الملايين على قرارات وأحكام وضعها ليحكم عليهم قبضته ويؤمن دوام الملك له وحده، هذا غير جائز ومرفوض رفضا تاما من قبل الشعب، ثم يصدر قرارات تمنع الشعب من الانتخابات وغيرها. هذه قمة التزمت والعنجهية. فمن لا يريد التطبيع والظلم عليه أن لا يظلم، وهذا أساسي للحاكم الشرعي وحق الشعب والجماهير أن تنتخب وتصوت لمن تشاء وتقبل أو ترفض القوانين المجحفة لحقوقه كشعب حر. مشكورة الأخت الفاضلة ومعالي من البحرين على تواصلك معنا والمساهمة في هذا البرنامج. وإلى اليمن أبو محمد مهدي المستمع الفاضل والغالي، يستمع إلى رسالتك الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة أن تصاعد التظاهرات في تونس تحت عنوان عزل الرئيس قيس سعيد أو بالعناوين الأخرى ليست هي القضية الأساسية التي حركت الشارع التونسي، بل إن هناك دول إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار السياسي في تونس مثل أمريكا ودويلات أعراب الخليج الفارسي الذي يريدون جر تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني بهذا الرئيس أو بآخر، والمسألة واضحة للعيان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أخي أبو محمد وبارك الله بك على تواصلك الطيب، وشكرا جزيلا على هذه الرسالة الصوتية. لينتقل في هذه اللحظات مستمعين الكرام إلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. إن سيد سعيد وكل رؤساء الدول العربية والبعض من الدول الإسلامية كلهم في قبضة البنتاغون إذا ما أرادوا الإطاحة بهم. لماذا؟ لأنهم لا يتمتعون بالوطنية الكاملة وعدم الاتحاد مع الدول المعادية لواشنطن. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أيضا على رسالتك الصوتية والتي استمعنا إليها في هذه اللحظات. وانتقل إلى لبنان، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا ضيفة لقانا دكتورة سهام عزوز التحقت بركبنا. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيكم.
ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله. دكتورة حدثينا عن قراءتك للمشهد التونسي بعد نزول الشعب إلى الشوارع وتوافد الجماهير من المدن الأخرى نحو العاصمة تونس للمشاركة في التظاهرات.
طبعا بالنسبة لما يحصل في تونس الآن في الحقيقة لابد من يعني مراقبة المشهد بشكل مركز أكثر حتى نعرف حقيقة ما يحصل الآن، سواء كان داخل أروقة المؤسسات أو في الشارع التونسي. في الحقيقة نحن نعرف أن الرئيس قيس سعيد يواجه تحديات كبيرة منذ تولي الرئاسة، يعني ليس جديدا أنه منذ أن تولى الرئاسة في 2019 بعد أن خرج منتصرا في انتخابات يعني غير متوقعة وبنتائج غير متوقعة، دخل في صراع سياسي مع الأطراف السياسية الحاكمة في تلك المرحلة وعلى رأسها حركة النهضة، ورأينا كل التداعيات التي حصلت والتي أوصلت إلى مرحلة جعلته يستخدم صلاحيات في المادة 80 من الدستور التونسي ويقوم بتجميد البرلمان ثم حله وحل الحكومة، وطبعا الإعلان عن بداية مرحلة جديدة بعد أن أعلن عن حوار وطني أقصى منه في الحقيقة وأقصى المعارضة السياسية المتمثلة في الأحزاب والكتل التي حكمت البلاد مدة 10 سنوات والتي طبعا لم يقبل الشعب التونسي أن تكون أن تبقى في المشهد السياسي. اعتبر قيس سعيد نفسه أنه لبى المطالب الشعبية التي نزلت في 25 تموز 2021 وطالبت بحل البرلمان وبانتخابات جديدة، وعلى هذا الأساس بدأ يتحرك في اتجاه تصعيد سياسي في مواجهة من يطلقون على أنفسهم معارضة، وفي نفس الوقت بإعلان خطوات وإجراءات بدأت بمشروع الدستور الذي قدمه للاستفتاء الشعبي، ثم الآن قانون الانتخابي والمرحلة الآتية أو المرحلة المستقبلية، الإعلان عن موعد أو تحديد موعد نهائي للانتخابات التشريعية للإتيان ببرلمان جديد وبمناخ سياسي جديد. في كل هذا هذه العناوين في الحقيقة الرئيس يواجه تحديات داخلية وتحديات خارجية.
نعم.
التحديات الداخلية، نحن نعرف أن المعارضة السياسية والتي تشكلت في الحقيقة بعد 25 تموز واتهمت الرئيس بأنه منقلب وبأنه بأن ما فعله هو غير شرعي وهو لا يتنافى مع الشرعية والديمقراطية، وبأن كل ما اتخذه من إجراءات هي إجراءات باطلة على رأسها حركة النهضة وبعض التيارات السياسية التي طبعا كانت حليفة سياسيا مع حركة النهضة داخل البرلمان وداخل سلطة الحكم، وهي في الحقيقة متورطة بشكل أو بآخر في ما وصلت إليه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية. وبالمقابل بعض التيارات الأخرى يعني تيار واسع من الشعب أيد الرئيس وأيد قراراته وإجراءاته، وهو حقيقة لا يؤمن نهائيا بهذه المعارضة ولا يؤمن نهائيا بشعاراتها، وهو يعتبر أنها فشلت وأنها تتحمل المسؤولية فيما وصلت إليه البلاد بتراكمات في الحقيقة من الفشل.
نعم.
ومن الوعود التي لم تتحقق مدة 10 سنوات.
طيب.
الآن ما يحصل في الشارع في الحقيقة هناك قراءة سياسية، وأنا منذ أيام وأنا أتابع ما يحصل بشكل مباشر على الساحة، أعتقد أن ما يحصل في أولا على مستوى الشكل، هذه المظاهرات لا تعد مظاهرات شعبية بالمعنى الذي حاولت المعارضة أن يعني أن تجيش له أو أن تحشد له كما كانت تتوقع. يعني يبدو أن المعارضة تحاول الآن أن تسلك مسلكا انقلابيا جديدا على قيس سعيد، باعتبار أنها ترى بأنه غير جدير بأن يبقى في منصبه، وبأنه لا يمكن الاعتماد على قراراته وإجراءاته في هذه المرحلة أو حتى في المرحلة المقبلة. تحريك الشارع في الحقيقة هذه أداة خطيرة جدا، يعني أن تستغل هذه التيارات أو بعض التيارات المعارضة صراع السياسي لتحرك بعض الأجنحة وبعض الخلايا النائمة في الشارع، وتستغل حالة الضغط والانهيار الاقتصادي والظروف الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي هي في الحقيقة يعني لا يمكن تحميل كل المسؤولية للرئيس، لأن في الحقيقة ما يحصل الآن في البلاد هو تداعيات وتراكمات كثيرة.
صح.
قد تكون حكومة بودين يعني للأسف الشديد إلى حد الآن لم تستطع حقيقة أن تستوعب أن تحتوي هذه الأزمة أو على الأقل جزء من هذه الأزمة بسبب الصراع السياسي، بسبب حالة التشبيك في الفساد الموجودة داخل المؤسسات وداخل الوزارات وداخل السلطة التنفيذية، بسبب تداعيات أيضا الإقليمية والخارجية. يعني ما يحصل الآن في من تداعيات الحرب في أوروبا من الطبيعي أن يؤثر على كل دول المنطقة، وتونس ليست بعيدة عن هذا التأثير بشكل أو بآخر. وبالتالي في اعتقادي أن ما يحصل في الشارع الآن هناك بعض القوى السياسية للأسف التي تعمل على استغلال حاجة الناس وألم المواطنين وحالة الغضب والنفور والانهيار الاقتصادي، وهناك أجندات للأسف الشديد داخلية تحركها أدوات إقليمية وأدوات دولية تحاول حقيقة أن تعطي انطباعا أن ما يحصل في الشارع الآن هو انقلاب على قيس سعيد، ولكن الحقيقة أن ما يحصل الآن هو الصراع تحاول أن تستغله بعض الأحزاب وبعض التيارات في محاولة لتعطيل ربما القرارات.
دكتور،
قد يكون من 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 أهمها تعطيل أي عنوان سياسي قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية قريبة في الشهر المقبل أو الشهر الذي يأتي.
دكتور سيام، اسمح لي أنا أتوقف عند هذا الفاصل، إن شاء الله بعد ذلك أعود وأكمل حقيقة ما تبقى من حديث في هذا المجال معك.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي.
عودة طيبة لكم مستمعين الكرام، ولا زلتم في هذا البرنامج الذي نتحدث عن تصاعد تظاهرات في تونس ومستقبل الرئيس قيس سعيد. إليك دكتورة سهام من جديد، يعني ما تفضلتي من كلام في بداية الحديث، بالتالي هذه التظاهرات تشهد الآن نزول قادة المعارضة وإلقاء الكلمات في الشوارع، هل هذا يعني أنها تعكس قوة قيس سعيد على احتواء المعارضة، أم أنها قوة للمعارضة على تحدي قيس سعيد؟ وإشارة أيضا من قبل المتظاهرين في كلمات لهم بأنه غير معلوم من يقود البلاد، وأن الحكومة غير معروفة، وأن قيس سعيد يتفرد في قراراته وهو الأمر الناهي، هل إن ذلك يعني بأن هناك أيدي خارجية تقود البلاد؟
في الحقيقة الأيادي الخارجية أعتقد أنا بدأنا نتلمس التدخل الخارجي منذ أن خرج التهديد العلني على لسان وزير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي في تونس. يعني منذ فترة بدأنا حقيقة نلتمس أن الإدارة الأمريكية هي غير راضية على سياسة قيس سعيد وعلى خيارات قيس سعيد. طبعا نحن كمحللين نعتبر ان السبب الاساسي وراء هذا الموقف الامريكي الصريح هو عدم يعني تماهي قيس سعيد في خياراته مع سياسه التطبيع التي دخلت الى دول المغرب العربي.
صحيح.
وتحاول حقيقه ان تضغط بكل الطرق والوسائل على تونس والجزائر. ربما الجزائر لديها مقومات ولديها إمكانيات ولديها، وهي دولة قوية، دولة استراتيجية في شمال إفريقيا.
صحيح.
تستطيع أن يعني أن تواجه الضغوطات الأمريكية بشكل أو بآخر بسبب تحالفاتها القوية مع قوى دولية أخرى كروسيا مثلا والصين، ودورها كدولة منتجة للطاقة، مصدرة للنفط، ودولة عضوة في منظمة الأوبك. ولكن تونس في النهاية دولة إمكانياتها محدودة، وهي للأسف الشديد لا تستطيع أن تواجه في الحقيقة بشكل كبير الضغوطات الأوروبية والضغوطات الأمريكية. حتى اللغة الأوروبية والخطاب الأوروبي تجاه تونس في الحقيقة تغير على مراحل. يعني في البداية كان هناك ترحيب قرارات قيس سعيد خاصة من قبل فرنسا، ولكن بعد ذلك يبدو أن حتى فرنسا الإدارة الفرنسية لم تعد في الحقيقة تساند بشكل سياسي قرارات قيس سعيد بسبب مواقفه المعلنة تجاه سياسة التطبيع والقضية الفلسطينية ودعم المقاومة وإلى آخره. ورأيت ذلك ولمس ذلك حتى في الإعلام الفرنسي الذي سلط الضوء على هذه المواقف ويعتبر أن قيس سعيد الآن هو مستبد، هو حاكم ينفرد بالسلطة، وهو يدمر كل ما بني من منظومة ديمقراطية حسب قولهم في العشر السنوات الأخيرة، وبالتالي يشكل خطر على المنظومة السياسية في تونس، ولا بد أن يستجيب لمتطلبات الشروط التي سيفرضها صندوق النقد الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يستخدمون أداة صندوق النقد الدولي للضغط أكثر باتجاه إخضاع قيس سعيد للشروط الدولية.
طيب.
أمام دولة مهارة اقتصاديا هناك تراكمات في الحقيقة تركتها الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة. سعيد الآن هو في المعركة للأسف لوحده، ولكن أعتقد أن الشارع التونسي الآن حتى الشارع منقسم، من يخرجون باسم المعارضة أو تحت جناح المعارضة في الحقيقة هم ليسوا يعني انحسبناهم بالنسب أو بالأعداد أعدادهم ليست كبيرة، ولكن ما يحصل الآن في الشارع هو حالة فوضى. هناك مناطق معينة داخل العاصمة أو المناطق المجاورة لقلب الإدارة أو لقلب العاصمة الإدارية تتحرك فيها مجموعة من الشباب، في معظمهم للأسف الشديد هم من تجار المخدرات ومن مرتكبي الجرائم، وحتى عملية الملاحقات التي يقوم بها الدرك أو تقوم بها شرطة أو تقوم بها وزارة الداخلية، المداهمات والاعتقالات في الحقيقة هي لا تعتقل أناس يهتفون ضد سياسة قيس سعيد أو ضد قرارات قيس سعيد أو هم معارضون بشكل أو بآخر، وإنما كل ما يحصل الآن من عمليات كر وفر في الشارع وكل ما يظهر على شاشات الإعلام في معظم شاشات الإعلام هي صراع في الشارع ضد عصابات سرقة وعصابات نهب وعصابات تخريب، استهدفت مؤسسات عامة، استهدفت ممتلكات المواطنين، استهدفت بعض مراكز الأمن وبعض حتى المستشفيات للأسف الشديد لم تسلم منهم. هذا دليل على أن هناك أيادي في الحقيقة تحاول أن تلعب الآن بالشارع في ظل أزمة خانقة. هناك ضغط وهناك حالة احتقان، حالة الاحتقان موجودة أكيد، يعني حتى هناك من أصبح الآن يتذمر ويقول ربما قيس سعيد يتباطأ في اتخاذ القرارات بالرغم من الحرب التي فتحها قيس سعيد منذ فترة على مؤسسة القضاء، ونحن نعرف أن هناك مشكلة أيضا مع مؤسسة القضاء بسبب تواطؤ للأسف بعض القضاة مع السلطة الحاكمة السابقة، وهذا كان سبب أساسي في تعطيل حتى بعض الملفات، ملفات الفساد وملفات المحاسبة التي عرضت على القضاء القضائي. هناك في الحقيقة حرب سياسية الآن تقاس ضد قيس سعيد. المعارضة تحاول أن تستغل هذا الوضع بأن
دكتورة يعني لم يبدي
ما يحصل في الشارع.
لم يبدي الرئيس قيس سعيد أي رد فعل على التظاهرات من قبيل إنزال قوات الأمن لتفريق التظاهرات، هل أنه يخشى خروج الجيش وقوى الأمن عن سيطرته؟
بالحقيقة هذا كلام صادق، أكثر من يتحدثون بهذه اللغة هم المعارضة. أعتقد أن أولا هناك تقليد في تونس أن الجيش لا ينزل إلى الشارع إلا عندما يعلن الرئيس حالة الطوارئ القصوى،
صح.
وبالتالي أعتقد أن ما تقوم به الآن وزارة الداخلية في محاولة يعني لملمة هذه الحوادث أو هذه الأحداث ومحاصرة مثيري الشغب الموجودين الآن في هذه الأحياء، وهي أحياء شعبية بالمناسبة، وهناك بعض قوى المعارضة التي لديها أيضا أدوات موجودة في هذه الأحياء،
نعم.
تحرك وتحاول أن تحرض بعض الشباب للأسف يعني، وتوجههم لأن يدخل في مواجهة مباشرة مع رجال الشرطة ورجال الأمن. يعني ليست صدفة أن يتحرك الشارع الآن وبعد أن وقع الإعلان عن إعداد قانون انتخاب وكان هناك تصور بأن يخرج الرئيس في مناسبة قريبة ليعلن عن موعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية. أعتقد أن بقراءة بسيطة أقول أن المعارضة لا تريد أن تحصل هذه الانتخابات. ربما لأسباب كثيرة، لحسابات كثيرة يريدها الخارج أيضا. لأنه إذا استطاع، إذا نجح قيس سعيد في الوصول الآن بهذا القانون الانتخاب الجديد لإتمام العملية الانتخابية وخرج ببرلمان جديد سيعتبر منتصرا، وبالتالي المعارضة قد تفقد أصلا الإمكانية في أن تكون رافض موجود في المنافسة الانتخابية المقبلة. ربما هم لا يضمنون حتى النتائج لأنهم حتى داخل قواعدهم هم يعانون، هناك حالة تفكك سياسي داخل كل الأحزاب الآن التي تتحدث باسم جبهة الإنقاذ. للأسف في الحقيقة هم يتحدثون كثيرا في الإعلام ولكن واقعيا حتى داخل قواعدهم وداخل أحزابهم وداخل منظوماتهم هم يعانون صراعات كثيرة. الاتحاد التونسي للشغل يعيش في حالة صراع الآن على السلطة وعلى الأمانة العامة، الأحزاب كلها الآن تعاني، وبالتالي المشهد الآن مشهد خطير في الحقيقة.
أحسنتم.
الكل ينتظر رد فعل الرئيس، ويبدو أنه قد يكون في الأيام المقبلة هناك رد اعتقادي.
دكتورة سهام عزوز أحسنتم،
قد يسكت كل هذه الأخطاء.
الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان دكتورة سهام عزوز، شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
تحياتي لكم.
حياكم الله وألف تحية لكم مستمعينا الكرام لمتابعتكم هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا